الحمد لله خصنا بأعظم كتاب أنزل، وشرفنا بأكرم رسول بعث، وفضلنا بخير شريعة شرعت، وجعلنا بفضله ومنه من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وذلت له الأعناق وسجدت له الجباه ورغمت له الأنوف. وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فهدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، يقول الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة في لغة العرب معناها المنع من الفساد، ومنه قول جرير الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا. ومعنى أحكموا سفهاءكم امنعوهم من الفساد. ومنه اللجام الذي يلجم الفرس يسمى بالحكمة، إذا اشتد الفرس في عدوه وأسرع في خطوه. وقد جاءت الحكمة في كتاب الله تعالى تارة مفردة من غير عطف على الكتاب ولا اقتران به، كهذه الآية التي صدرنا بها الحديث. وتارة تأتي الحكمة مقرونة بالكتاب، أو مقرونة بالآيات، أو مقرونة بالموعظة الحسنة، كما قال الله تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتجيء الحكمة أيضا مقترنة بفصل الخطاب: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وتجيء الحكمة مقترنة كذلك بالموعظة الحسنة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وتجيء الحكمة كذلك مقترنة بالآيات: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الحكمة هي أشبه شيء بمفهوم البلاغة. وإذا كانت البلاغة عند العرب تعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وأن لكل مقام مقال، فكذلكم الحكمة هي وضع الشيء في أليق مواضعه وأنسب أحواله. فوضع الشيء في أليق مواضعه وأنسب أحواله مما تتصف به معنى الحكمة. ولذلك جعل الله تعالى هذه الحكمة من جلائل النعم التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، وهي مما يقع فيه التغابط والحسد والتحاسد المحمود بين الناس. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة أن تضع كل شيء فيما يناسبه ومتى يناسبه، في زمانه وفي مكانه وفي حاله وفي ظرفه. إذا بنى أحد المحسنين الأخيار الأبرار مسجدا وطلب منك أن تفتتح هذا المسجد، فليس من الحكمة أن تقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. وإنما مقتضى الحكمة هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا أردت أن تصلح بين أخوين متخاصمين فليس من الحكمة أن تقول حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، وإنما من مقتضى الحكمة أن تقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا أتيت بيت عزاء وأردت أن تعزي أهل الميت فليس من الحكمة أن تقول وأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وإنما من مقتضى الحكمة أن تقولها هنا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا أتيت بيت عرس وطلب منك أن تلقي كلمة فليس من الحكمة أن تقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وإنما من مقتضى الحكمة هنا أن تقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وضع الشيء في أليق مواضعه. واليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية مفصلية في مجتمعنا وبلدنا وتاريخنا، نود أن نتحدث عن مستويين من مطلوبات الحكمة: الحكمة في الخطاب الديني والحكمة في الخطاب الوطني. وقد أشرنا إلى أن الحكمة التي تؤتي ثمرتها الحقيقية هي التي ترتبط بفصل الخطاب الذي يبين الحق من الباطل والذي يهدي الناس إلى التي هي أقوم. فما هو مطلوب الحكمة اليوم في خطابنا الديني؟ وما هو مطلوب الحكمة اليوم في خطابنا الوطني؟ سواء كان خطابا سياسيا أو خطابا ثقافيا أو خطابا اجتماعيا أو خطابا فكريا يتعلق بهموم الوطن ومستقبله وشأنه وإدارته، وسواء كان خطابنا الديني خطابا يتصل بأهل القبلة وهم المسلمون، أو كان خطابا يتصل بأهل الملة وهم غير المسلمين الذين يشاركوننا عهد الدار والوطن. ما مطلوب الحكمة في كلا الخطابين الديني والوطني؟ أما الخطاب الديني وله منابر متعددة، المساجد من أجل هذه المنابر التي يعبر عنها الخطباء المؤثرون في يوم الجمعة أمام شرائح المسلمين الذين يأتون إلى المساجد. هذه المساجد، هذه المنابر إنما جعلت لذكر الله ولإرشاد الناس وتعليمهم وهدايتهم بما دل عليه كتاب الله عز وجل وبما دل عليه الصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه هدي سلف الأمة الصالح من أهل القرون الفاضلة المشهود لها بالخير والإيمان. واجبنا في مثل هذه المرحلة وفي غيرها أن نجرد ساحة المنابر، منابر المساجد، كلما من شأنه أن يؤدي إلى فرقة أو شتات أو ينزع بالناس إلى إحن وفتن ومحن. المساجد إنما هي لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. منابر السياسة المحضة لها منتدياتها وأبوابها. المساجد أوعية لجمع الكلمة لا لتفريقها، لوحدة الصف لا لتشتيتها، للبناء لا للهد، للجمع لا للتفريق. من حق كل إنسان أن يكون له رأيه وله اجتهاده في قضايا الوطن، بيد أن بيوت الله عز وجل ينبغي أن تنأى كلما من شأنه أن يكون داعية لعصبية دينية أو عرقية أو مذهبية أو طائفية أو قبلية أو جهوية، إنما جاءت لتعمق هذا المعنى. المطلوب من الخطاب الديني بين مكونات أهل القبلة أن يحسن إدارة الحوار وأن يحسن إدارة الاختلاف وأن يجعل لهذا الاختلاف ذا قيمة موضوعية يقوم على تحري الحق وعلى طهر الكلمة وعلى عفة اللسان وعلى النأي عن الفجور في الخصومة وعلى البعد عن التنابز بالألقاب. أن يكون خطابا يحمل روح الرحمة، يحمل روح التآلف، يحمل روح التناغم في هذه المسائل التي يكثر فيها الاجتهاد ويتباعد فيها رأي الناس. فليكن ما يقوله الإنسان العالم أو الداعية أو الفقيه أو الواعظ أو الخطيب في مثل هذا الشأن الذي تتنوع فيه الآراء، اجتهادي صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب. ما باليت كما قال الشافعي أظهر الحق على لساني أم على لسان خصمي، والله ما ناظرت أحدا كما قال الشافعي إلا ورجوت الله أن يظهر الحق على لسانه. مطلوب الخطاب الديني أن يقوم على العدل والإنصاف، ولا يجرمنكم شنآن قوم لا ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أن يكون خطابا يحمل الأمل بالمستقبل ويدفع اليأس والإحباط والقنوط. لئن وقع انفصال جزء من هذا الوطن فإنا نقول فلربما صحت الأجسام بالعلل، ولا تحسبوه شرا لكم، فعلينا أن تكون هنالك دعوة لأن نرتب بيتنا من الداخل، وأن نسد الفجوات، وأن نحكم الثغرات، وأن نجتمع على كلمة سواء. خطابنا الديني من الحكمة فيه أن ينأى عن التكفير، عن التفسيق، عن التبديع، عن التضليل لكل مخالف في الرأي إذا كان هذا الرأي في فروع الدين أو في جزئيات أحكام الشريعة التي تحتملها أدلة الكتاب من الكتاب والسنة. الخطاب الديني مطلوب منه أن يعمل على توسيع قاعدة المشتركات، ما أكثر ما نتفق عليه وما أقل ما نختلف فيه، فلنتعاون فيما اتفقنا عليه ولنتسامح فيما اختلفنا فيه، مما للشرع فيه مندوحة وللاجتهاد فيه مدى وللاختلاف فيه معذور. ألا يؤدي هذا إلى أن نسقط رحم الأخوة الإسلامية فيما بيننا. فالعلماء اختلفوا والدعاة اختلفوا عبر التاريخ، لكن هذا الاختلاف لم يكن داعية لقطيعة رحم. ونحن نشهد أن هذا المجتمع في السودان يشهد تكوينات دينية متعددة، الطرق الصوفية بشيوخها وطرقها وأشكالها وبيوتها، وأنصار السنة والسلفيون بجماعاتهم وتنظيماتهم، والحركة الإسلامية والتبليغ والإخوان والتحرير، تيارات تعمل لخدمة الدعوة الإسلامية حسب اجتهادها وحسب أولوياتها وحسب ما تراء في مصالح الدين والدنيا. نود أن نعمق مفهوم أهل القبلة أننا نجتمع على الأصول وحسبنا ذلك، نجتمع على العقيدة، نجتمع على الشريعة، نجتمع على الهوية، نجتمع على اللغة، نجتمع على القرآن، نجتمع على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع على القبلة، نجتمع على وحدة المصير المشترك. فليكن أن نقدم نموذجا لحسن إدارة الخلاف، وإلا لو كان الدعاة عاجزين عن أن يصوغوا خطابا يدعو المجتمع إلى السكينة وإلى الطمأنينة فإن ذلك يكون من باب الصد عن سبيل الله. وقد قال بعض المفسرين في معنى قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أن من بعض دلالات هذه الآية أن يكون المسلمون صادين عن سبيل الله لأنهم لا يجسدون المعاني التي يدعون الناس إليها، وبالتالي الدعاة أولى من يجسد هذا المعنى بين الناس. وأن يكون الحوار حتى في المختلف فيه حوارا هادئا موضوعا عقلانيا، حتى للمذنبين، حتى مع المقصرين، حتى مع الخطائين، حتى نأتي بهم إلى حوزة الدين وإلى بحبوحة الشريعة. نحن نعلم أن الخوارج خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم وسفكوا الدماء، ما كان من أمر علي رضي الله عنه إلا أن بعث إليهم الحبر والحبر عبد الله بن عباس، أرسله إليهم فجاء يلبس حلة جميلة، قالوا ما شأنك يا ابن عباس وأنت بهذه الحلة؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس حلة ليس هنالك أحسن منها. والله تعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال لهم: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئتكم من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، لأحاوركم، لأبلغكم ما عند أصحاب رسول الله، ولأسمع منكم ما عندكم. قال بعضهم: لا تحاوروه، لا تجادلوه، فإن الله قال في قريش: بل هم قوم خصمون. وقال بعضهم: بل نكلمه، بل نحاوره. قال لهم: بكل لطف وأدب، ما تنقمون من أمير المؤمنين علي؟ قالوا ننقم عليه ثلاثا: أولا أنه رضي أن يحكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. والأمر الثاني أنه قاتل ولم يسب النساء ولم يغنم الأموال، فإن كان الذين قاتلهم من المسلمين لم يحل قتالهم، وإن كانوا غير المسلمين فجاز أن نسبيهم وأن نغنم أموالهم. والأمر الثالث: محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن كذلك فهو أمير الكافرين. قال: فإن جئتكم بشيء من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنتم ترجعون عن هذا؟ قال: وما لنا لا نرجع. قال: أما التحكيم فإن الله تعالى قال في نزاع الرجل وزوجته: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال في الصيد، في صيد الحرم، قال: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أفيجوز أن نحكم الرجال في نزاع الرجل وزوجته وفي ثمن أرنب بربع درهم يصيده المحرم، ولا نحكم الرجال حقنا لدماء المسلمين وتسكينا للفتنة؟ قالوا: أما هذه فقد خرجت منها. قال لهم: ثم قلتم إنه قاتل ولم يسب النساء، أترضون من علي أمير المؤمنين أن يسبي أم المؤمنين عائشة؟ فإن قلتم نسبي عائشة ونستحل منها ما نستحل من النساء فقد كفرتم، وإن قلتم إن عائشة رضي الله عنها ليست بأمنا فقد كفرتم، فإن الله تعالى يقول: وأزواجه أمهاتهم، فأنتم تترددون بين ضلالتين. قالوا: أما هذه فقد خرجت منها. قال: وأما قولكم إنه محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية محى كلمة رسول الله، أليس هو برسول الله؟ فرجع حوالي 2000 من الخوارج بعد أن أقام عليهم ابن عباس الحجة البليغة الموضوعية الهادئة من كتاب الله عز وجل ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي الطائفة منهم في الموصل، فلما ولي الإمام العادل المجدد عمر بن عبد العزيز الخلافة أرسل إليهم فقيها عون بن عبد الله، وهو من أئمة العلم والهدى. قال لهم: يا قوم، إنكم كنتم ترتقبون حاكما عدله مثل عدل عمر بن الخطاب، وقد جاءكم عمر ابن عبد العزيز يسن سنة الخلفاء الراشدين ويقتدي بهديهم، فما بالكم قد نفرتم عنه وحاربتموه؟ قالوا: هذا صحيح، ولكنه لم يتبرأ ممن قبله من الأئمة، ولم يلعن عليا، ولم يلعن معاوية، ولم يلعن بني أمية. قال لهم: وإني سائلكم سؤالا واحدا، هل لعنتم هامان؟ قالوا: لم نلعنه قط. هل ذكرتموه يوما بسوء أو بلعنة؟ قالوا: لا. قال: استكثرتم أن تلعنوا هامان وزير فرعون الطاغية الذي هو ينفذ أمره، والذي بنى صرحه، والذي ادعى الألوهية، وطلبتم، استكثرتم أن تلعنوا من لعنه الله، وفتحتم لأنفسكم أن تسكتوا عن لعنة أهل قبلتكم وأهل ملتكم وأهل دينكم، فرجع من رجع منهم على الحق. إذن لا بد من إعمال الحوار في القضايا الخلافية بهذا النفس الموضوعي الذي يقوم على العدل والإنصاف، والذي تنتفي فيه العصبية، والذي يكون فيه التجرد للحق، والذي يكون فيه إحسان الظن بالمخالف، كما قال بعض السلف الصالح: خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بالمسلم، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، وهما سوء الظن بالله وسوء الظن بالمسلم. ما أكثر ما نتفق عليه نحن معشر المسلمين، فنريد الحوار الهادئ الموضوعي، ونريد أن نجمع هذه الأمة على كلمة سواء، وأن نقول كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، لا أقول إنها الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. فليكن هذا ديدننا وهذا دعبنا، ليكون الدعاة والعلماء عونا للمجتمع على تحقيق السكينة الإيمانية والطمأنينة الدينية، وأن يسع بعضنا بعضا في الخلاف. قال الإمام أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. وقال الإمام الشافعي لأحد أصحابه: يا فلان ألا يمكن أن نكون إخوانا وإن لم نتفق على مسألة من المسائل؟ وهذا الشافعي الذي أخذ العلم عن مالك خالفه في بعض المسائل الفرعية كان يذكره بصالح الدعاء، ويقول: مالك حجة الله على خلقه، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، لولا مالك وابن عيينة لذهب العلم من الحجاز. ولما جاء الإمام أحمد إلى بغداد أخذ العلم عن الشافعي وخالفه في بعض المسائل، ومع ذلك كان الإجلال والاحترام والتوقير من الشيخ للتلميذ ومن التلميذ للشيخ. قال الإمام أحمد: لا والله ما بت ليلة 30 سنة إلا ودعوت فيها للشافعي. قال ابنه: لقد سمعتك تكثر الدعاء له، من هذا الشافعي يا أبتي؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض، ومن يك علم الشافعي إمامه فمرتعه في باحة العلم واسع. وقال الشافعي عن تلميذه أحمد: لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل. ثم قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: المكارم لا تفارق منزلة، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هذا مقتضى الخطاب الديني بين أهل القبلة الواحدة. وهنالك غير المسلمين الذين يشاركوننا من بقي منهم في وطننا، هؤلاء نرعى لهم الحقوق ولا نسميه بالتسامح الديني، لأن كلمة تسامح معناها تفضل من المسلمين إلى غير المسلمين، وإنما نؤدي الواجب الشرعي الذي أوجبه الله تعالى علينا. فغير المسلمين صنفان: من كان معاديا أن نرد عدوانه، ومن كان مسالما مهادنا مصالحا معنا متحالفا أمرنا الله تعالى بقاعدة عظيمة في سورة الممتحنة: أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وعلي رضي الله عنه لما ولى مالك بن الأشتر ولاية مصر قال له الناس صنفان: إما أخ لك في الإسلام وإما نظيرك في الخلق، أي أخوك في الإنسانية وإن كان مخالفا لك في العقيدة، يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. ونقول لغير المسلمين: احرصوا على أن يطبق المسلمون دينهم وشريعتهم، فإنهم بذلك يكونون أكثر الناس حرصا على الوفاء بحقوقكم، لأنهم ينطلقون من التعبد لله رب العالمين بالإيمان بهذه التعددية الدينية، والواجب أن نفي لهؤلاء، فلا نكرههم على عقيدة ولا نحملهم على نتعبد، ونعاملهم بالتي هي ونجادلهم بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم وليس بالتي هي أخشن، وأن نبرهم وأن نقسط إليهم ما دام قد تواضعوا وارتضوا معنا ذلك السلام وذلك الصلح وذلك العهد المشترك الذي نصوغه تشريعا أو دستورا لمجتمعنا وأحوالنا. نريد أن نقول لهم إن الشريعة التي ندعو إليها جعلها الله تعالى رحمة للعالمين، عمت المسلم وغير المسلم كما عمت الحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجماد الأصم، ولقد عاش غير المسلمين في كنف المسلمين وفي حضارتهم طوال التاريخ الإسلامي، فما وجدوا إلا الرعاية، وما وجدوا إلا التكريم، وما وجدوا إلا الإنصاف، وما وجدوا إلا العدل، وهذا ما يشهد به الأعداء قبل الأصدقاء. وهذه هي حقيقة نقولها ونؤمنها. وأما من اعتدى على ديننا وعلى هويتنا وعلى ثوابتنا، حق لنا أن نرد عدوانه وأن ندحر كيده وأن نبطل شانئه. هذا فيما يتصل بالحوار الديني أيها الإخوة. وهنالك حكمة مطلوبة في الحوار الوطني، كل أبناء الوطن شركاء في صياغة الحوار الوطني، لا إقصاء لأحد ولا تهميش لأحد، الوطن وطننا جميعا، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. لا ينبغي أن نقع في التشاحن، ولا ينبغي أن نستدعي من مستلزمات الحكمة في الخطاب الوطني ألا يستدعي أحد عدوانا أو يستدعي موقفا دوليا ليكون هو الحكم. فنحن نعرف أن القوى الدولية اختلت معاييرها واضطربت مبادئها، وهي ليست منصفة كما قال الشاعر: يا أعدل الناس إلا في محاكمتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. نريدها أن يكون حوارا داخليا، ونحن نعلم أن أهل السودان إذا تجردت الإرادة وارتفعت الهمة وتجاوز الناس الصغائر والسفاسف وقدموا مصلحة دينهم وأمتهم ووطنهم وأعلوا من شأن القيم العليا، قادرون على أن يصلوا على كلمة سواء، قادرون على أن يجنبوا الوطن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا كان بعضهم قد جعل نفسه أسيرا لقوى من شرق أو غرب، فقد جرد نفسه من معنى الانتماء إلى هذا الوطن. نريد أن ندير حوارنا في شأن المستقبل، والدستور يتيح لنا أن نعبر عن آرائنا وأن نعبر عن أفكارنا لما نتطلعه ونتغياه في المرحلة المقبلة، ليكون دستورا معبرا عن هوية الأمة في دينها ولغتها، معبرا عن ضميرها، معبرا عن آمالها وتطلعاتها، راعيا لحقوق غير المسلمين. شريعة تقوم على العدالة وعلى الرحمة. ليست الشريعة معناها فقط إقامة الحدود، الحدود جزء من الشريعة، ولكن الشريعة كما قال الإمام ابن القيم: عدل الله بين خلقه ورحمته بين عباده وظله في أرضه، وهي رحمته الدالة على صدق رسوله أتم دلالتهم وأصدقها كذلك. إذن الشريعة بمفهومها الشامل في التشريع، في القانون، في التربية، في الإعلام، في الأخلاق، في السلوك، في القدوة، في كل شيء من شؤون الحياة صغيرها وكبيرها، وكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، من الرحمة إلى ضدها، من المصلحة إلى المفسدة، من الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة في شيء وإن أدخلت بالتأويل والاجتهاد. هذا هو الذي ندعو إليه، وهذا هو حق الأمة المسلمة الأغلبية في أن تعبر عن هويتها وأن تعبر عن أنها رسالة رحمة للعالمين، وأن نجسد القدوة لهذا المعنى. كذلك مطلوب الخطاب في المرحلة الحساسة أن نتجنب كل صورة من صور العنف، عنف الكلمة وعنف الممارسة وعنف السلوك، وأن نخاطب بالتي هي أحسن، وأن نقول للناس حسنا. هذا هو مطلوب منا جميعا، أن نحافظ على السلم الأهلي عبر هذا التحاور في الأوعية، وأن نتيح لكل إنسان أن يعبر عن هذه الرؤية، ومن خلال إعمار الشورى ومن خلال تبادل الآراء نصل إلى ما فيه أوفق ونصل إلى ما فيه أطلب. وأن نتجنب كذلك في مطلوبات الخطاب الوطني كل استعلاء لنعرة من النعرات العرقية أو العصبية التي سماها رسول الإسلام بدعوى الجاهلية. التفاضل بيننا معشر المسلمين ليس بعرق ولا بلون ولا بجنس، التفاضل إنما هو على أساس التقوى ومكارم الأخلاق وصالح الأعمال، هذا هو مقتضى ديننا. فإن الدين قدم بلال الحبشي وأخر أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قدمه إيمانه وذلك أخره كفره. وقال الله تعالى لنوح عن ابنه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فإذا لا عبرة لنا بهذه الألوان ولا بهذه القبليات ولا العرقيات، فلنعلي البعد الإنساني والبعد الإيماني. الإنسان مخلوق مكرم من حيث هو إنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والخطاب الوطني الذي يدور أيضا على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمكتوبة ينبغي كذلك أن يعمل على بث الطمأنينة وعلى تزكية السكينة وعلى بعث الأمل وعلى إزالة الإحباط من النفوس وعلى رفع حالة القلق التي تساور الناس، يعطي الأمل ويحسن إدارة الحوار ويقودنا بعفة الكلمة وبطهر اللسان. ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. نحن في مرحلة عصيبة، الأمم والعالم ينظر إلينا، علينا أن نقدم النموذج الحضاري للعالم في حسن إدارة الحوار في قضايا الدين وفي قضايا الوطن وفي تعاطي السياسة. نقول بأننا قادرون على أن نتجاوز كافة العقبات كما تجاوزناها من قبل بروح التصميم وبالإرادة الحسنة وبحسن الظن ببعضنا البعض، وقبل ذلك وبعد ذلك على حسن التوكل الصادق على الله عز وجل. فإذا علم الله منا صدق النية وخلوص المقصد وحسن الاتباع، فإنه يرسل علينا من شآبيب رحمته وأفضاله ما يعيننا على تجاوز هذه العقبات. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.